إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. والأضاحي جمع أضحية، ويقال أضحية. جمع أضحية بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء بعدها ياء مشددة ويجوز تخفيفها، ثم تاء. ويقال ضحية مشتقة من الوقت الذي شرع ذبحها فيه، فكانت تذبح في وقت الضحى بعد أن يفرغ الإمام من صلاة العيد. الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع، هذه سميت هكذا باسم زمن فعلها الأضحية، والجمع ضحايا، مشروعة. والأصل في مشروعيتها ما ذكره الله تبارك وتعالى عن إبراهيم الخليل أنه أتى إلى ابنه إسماعيل بمكة وهو غلام، وقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولا عجب في هذا الجواب، فإن إسماعيل هو أيضا من أنبياء الله المكرمين، وهو يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، فأجاب بالموافقة، بل إنه التمس من أبيه إنفاذ الأمر الرباني. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هل كان هذا في حال نبوته؟ لا شك أنه كان قبلها، لأنه إنما أمر بذبح إسماعيل لما بلغ معه السعي واشتد عوده، ولكنه كان في قدر الله تبارك وتعالى سيكون نبيا بعد، فآتاه الله تبارك وتعالى من الخير ما آتاه. فلما عرض أبوه عليه ما رأى شجعه ويسر له الأمر، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فذهب به إلى حيث أمره جبريل، فاعترضه الشيطان يقول: أتذبح ابنك على رؤيا؟ فرماه بحجر، وانتقل إلى مكان آخر فقال له مثل ذلك، فرماه بحجر، وانتقل إلى المكان الثالث فاعترضه فرماه بحجر ولم ينتقل، وعزم على إنفاذ الأمر. فجاءه جبريل بالفداء بكبش من الجنة، قال الله تبارك وتعالى: وفديناه بذبح عظيم. فكانت سنة وشرعها الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل في المشروعية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فصل لربك وانحر. قال بعض المفسرين: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد، فيكون الأمر بالصلاة هنا أمرا بصلاة العيد، فصل لربك وانحر. وأما السنة فما في هذا الباب من الأدلة والأحاديث دليل على مشروعية الأضحية، وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. وفي الأضحية التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء، لأنها من أفضل الطاعات وأجمل العبادات. وقد قرن الله تبارك وتعالى إراقة الدماء ابتغاء وجهه مع الصلاة في آيات من الكتاب المجيد، فقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والأضحية التي تقع في ذلك اليوم العظيم في يوم النحر الأكبر، فيها الصدقة على الفقراء، وفيها التوسعة عليهم، وفيها القيام بشكر الله على توالي نعمه بسلامة العمر والعقل والدين، وفيها اقتداء بالخليل أبي الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين قدم ولده قربانا لله تعالى طاعة ورضا بأمر الله، ففداه الله تبارك وتعالى بكبش، فكانت سنة من بقية أبينا إبراهيم جددها نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الأضحية الفرح والسرور والتوسعة على النفس والأهل
والفقراء والمساكين في هذا العيد الإسلامي الكبير العظيم، وفيها حكم وأسرار لله تبارك وتعالى تدرك منها الأفهام والعقول بقدر طاقتها، وراء ذلك من الحكم والأسرار ما لا يعلمه إلا العزيز الغفار. والأصل في الأضحية أنها للأحياء. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. والأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض. موضوع هذا الحديث في مشروعية الأضحية، في الأضحية وفي اختيارها وفي أفضلية الجيد منها. ضحى أي ذبحهما ضحايا بكبشين، هما الذكور من الضأن، يقال للذكر من الضأن كبش ويقال له خروف. أملحين تفسر الملوحة بأنها بياض يخالطه سواد، بأن يكون السواد محيطا بالعينين وبالفم وبالركب وبشيء من البطن. بكبشين أملحين أقرنين، يعني أنهما كبار قد بدت لهما قرون. ذبحهما بيده أي باشر الذبح بيده، وسمى وكبر أي قال بسم الله والله أكبر، ووضع رجله على صفاحهما جمع صفحة وهي جانب العنق. فأخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أي جعلهما ضحيتين، ووصفهما بملوحة اللون، وأن لهما قرنين، وأنه ذبحهما بيده ولم يستنب أحدا في الذبح، بل باشر الذبح بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، وسمى وكبر على الذبح، ووضع رجله على صفاحهما. يؤخذ من الحديث مشروعية الأضحية، ولا خلاف أنها من شرائع الدين، وهي سنة مؤكدة عند كثير من أهل العلم، بل واجبة عند بعضهم من المحققين إذا وجد القدرة على ذلك. سنة مؤكدة كمذهب الشافعي وأصحابه، وبذلك قال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار، ويعتبر في وجوبها النصاب. الأضحية سنة مؤكدة على الموسر دون المعسر، كما تدل على ذلك الأدلة، وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم أنها سنة مؤكدة. وذهب بعض أهل العلم، لم يذهب إلى ذلك أبو حنيفة وحده، وإنما ذهب إلى ذلك غيره من أهل العلم من المحققين، وقالوا من كان في كفاية، من كان قادرا، فقد وجبت عليه الأضحية. اختلف أهل العلم في الأفضل من الأنعام، هل هو الإبل أو البقر أو الغنم؟
لا شك أن الواحدة من الإبل المعتبرة في الهدي والمحصية تكفي عن سبعة، وكذلك البقر. الأفضل في الأضحية هو الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين كما في الحديث، وهو صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده غنم، فأمر أحد أصحابه وعقبة بن عامر أن يقسمها بين صحابته، وبقي منها فيس، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ضح به أنت،
كما جاء ذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي منها تيس، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: ضح به أنت. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. السن المعتبرة في الأضاحي هي الثني، ويعتبر الثني في الإبل والبقر والمعز دون الضأن، ويجزئ في الضأن الجذع إذا كان ضخما، ولا يجزئ الجذع من غير الضأن. الذكر أفضل من الأنثى في جميع بهيمة الأنعام بالنسبة للأضحية والهدي، وينبغي مراعاة اللون، كما جاء في الحديث كبشين أملحين، والملوحة هي البياض، أو هي البياض الذي يخالطه سواد قليل حول العينين والفم والأزماع والركبتين، لأن أهل اللغة اختلفوا في الأملح، هل المراد بذلك البياض المحض أو البياض الذي يخالطه سواد قليل في تلك المواضع. حث العلماء على ما يكون لحمه أفضل، وتكلموا في اللون أن له تأثيرا في طعم اللحم وذوقه، والظاهر أن التأثير في ذلك هو من قبل الخصاء أو الوجاء. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين موجوئين، ومما هو مجرب ومعروف بلا خلاف أن لحم المخصي أفضل من لحم الموجوء والفحيل، ولحم الموجوء أفضل من لحم الفحيل. الخصي هو الذي سلبت خصيتاه بمعنى قطعتا وهو صغير، والموجوء هو الذي رضت عروق خصيتيه وهو صغير. يشترط في الأضحية سلامتها من العيوب، وقد نص على أربعة منها أنها من العيوب التي تمنع التضحية بالدابة التي اتصفت بها، وهي العوراء البين عورها، والعرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي من الكبر أو ما أشبه ذلك، وجعلوا كسر القرن وقطع الأذن عيبا يمنع التضحية بما وقعت فيه، وقدروا ذلك بأن يكون أكثر من النصف. هل الخراج إذا أصابها يكون عيبا مانعا؟ الخراج ليس بعيب، لأنه من خارج اللحم وتحت الجلد فقط، فليس له تأثير في اللحم. من له أربع زوجات هل يضحي بأربع من الأضحيات أو يضحي بواحدة؟ له أن يضحي بأضحية واحدة، لأن الأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته، ويستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه وأن يسمي على ذبحها، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. يستحب أن يجعل الأضحية أو الهدي على الجنب الأيسر، وأن يضع رجله على صفحتها اليمنى، ويكون معهم من يمسك برجليها إن أمكن، ويمسك هو السكين باليمنى ويسمي ويكبر عند الذبح، ويستقبل بها القبلة عند الذبح، وهذا كله من السنن. التسمية واجبة في المذكى وليست بشرط فيه، ولكنها شرط في الصيد، فإذا ترك المذكي التسمية نسيانا فيما هو آهل فإن المذكى حلال، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتون بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. والسنة في الأضحية أن يأكل منها ويتصدق ويهدي، فلو لم يتصدق هل تجزئ عنه؟ هذا محل خلاف، ولا تجزئ الأضحية إلا إذا ذبحت يوم النحر بعد الصلاة، فإن ذبحت قبل الصلاة فإنها تكون شاة لحم كما قال رسول الله، فإنما هو لحم قدمه لأهله. ثم يذبح بعد يوم النحر ثلاثة أيام، وهي أيام التشريق وكلها منحر، فوقت الذبح في يوم العيد وفي ثلاثة أيام بعده، فكل ذلك يعتبر من وقت الذبح. وله أن يذبح بالنهار وأن يذبح بالليل، والذبح بالنهار أفضل، لأنه إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام العظيم، ونفي للبخل عنه، لأنه إذا ذبح بالليل فلربما كان ذلك لأجل ألا يراه الفقراء والمساكين، فإذا جعل ذلك ظاهرا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الأضحية في المصلى أمام الناس، ولذلك قالوا الأفضل ألا يذبح إلا بعد أن يذبح الإمام إذا كان الإمام يذبح في المصلى. ينهى المضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشره شيء إذا دخلت العشر، أي إذا دخل عشر ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هل هذا النهي للتحريم أو للتنزيه؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه للتحريم، فيحرم على من كان له ذبح إذا أهل هلال الحجة أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيء. يدخل في الثواب الكثير، وأما الإجزاء فلا يكون إلا كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال بسم الله والله أكبر عن محمد وآل محمد، فيدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، فالمشاركة في الأجر واقعة، وأما في الإجزاء فلا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم عن من لم يضحي من أمة محمد في ذبحه للثاني، وهم كثير، فإذا يدخل في الثواب الكثير. وأنت إذا ضحيت فقلت بسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك، عن فلان وآل بيته، يدخل فيهم الأحياء ويدخل فيهم الميتون أيضا، لأن بعض الناس يخص الأموات بالأضحية، وذلك وإن كان جائزا إلا أنه ليس بمشروع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولكنه جائز. فإذا إذا قال الإنسان عن فلان وآل بيته دخل فيه أهل بيته من الأحياء ومن الأموات أيضا، فإنهم من أهل بيته، وربك تبارك وتعالى على كل شيء قدير. والذبح عن الميت وتخصيصه بالأضحية ذبحا عنه عده بعض أهل العلم بدعة، فعده الشيخ الألباني بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وقال غيره من أهل العلم إنه يجوز، حينئذ لا يعد بدعة ولكنه ليس بمشروع. والفرق أننا إذا قلنا إنه ليس بمشروع فمعنى ذلك أن الناس لا يقبلون عليه فيفعله هذا وهذا وهذا، ولكن لو وقع ما حكمه؟ فيذهب هو إلى بدعيته رحمه الله تعالى، ويذهب غيره من أهل العلم إلى أنه جاز ذلك الفعل ولكنه ليس بمشروع، أي ليس بسنة ولم يرغب فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. الأشربة جمع شراب، ويقصد به هنا الأشربة المحرمة، وما عدا ذلك فهو مباح، لأن من رحمة الله تبارك وتعالى أنه في المطاعم والمشارب حرم منها أشياء وهي معدودة، وما وراء ذلك فهو حلال ومباح، فينص على ما حرم علينا منها لأنه معدود قليل، ولا ينص على المباح الحلال، فما وراء ذلك فهو مباح وحلال. الأشربة المحرمة معدودة معروفة، ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وما وراء ذلك فقد أباحه الله تبارك وتعالى وأحل. من الأشربة المباحة وهي أربعة: الماء واللبن والعسل وما اعتصر من الفواكه ولم يكن فيه مظنة الإسكار، كل ذلك مباح حلال. أما ما بلغ مما اعتصر من الفواكه إلى حد التخمر سواء كان معتصرا أو منتبذا فهو محرم، يجب تركه ويحرم شربه. العلة في تحريم الخمر أنها تذهب العقل وتفسد الأخلاق وتستنزف المال، وقد أشار القرآن المجيد إلى العلة في تحريمها حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. كان كثير من العرب قد تعلق بالخمر تعلقا شديدا، فتدرج الله تبارك وتعالى معهم في التحريم، فجاء التعريض بالتحريم أولا في قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالتعريض ها هنا بالخمر والميسر بأن إثمهما أرجح من نفعهما ترجيح لجانب التحريم، لأن العاقل إذا سمع أن أمرا من الأمور يزيد ضرره على نفعه فإنه يجتنبه ولا يقبل عليه. فذكرهم الله تبارك وتعالى بذلك أول الأمر تعريضا، قل فيهما إثم كبير، وجاء التنكير من أجل التفخيم والتعظيم لذلك الإثم. قل فيهما إثم، ثم وصفه بالكبر، إثم كبير، ثم قال ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك حرمت الخمر في أوقات الصلاة وقربها، وأبيح للناس شربها إذا كان في وقت بعيد عن الصلاة، لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان لذلك سبب، وهو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا في بيت أحدهم فجاء لهم بخمر فشربوا، ثم قاموا يصلون فقرأ إمامهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. الحديث صححه الألباني وهو عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، رواه الترمذي ورواه أبو داود بنحوه وصححه الألباني. فهذه مرحلة من مراحل التدرج في تحريم الخمر. وأما المرحلة النهائية فأنزل الله تبارك وتعالى التحريم حين شرب حمزة فقام إلى شارفين لعلي بن أبي طالب فجب أسنمتهما، ولما ذهب علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة وهو ثمل يعني سكران، فرفع حمزة رضي الله عنه بصره إليه وقال ما أنتم إلا عبيد لأبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، رواه البخاري ومسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى تحريمها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا تنتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. موضوع هذا الحديث في تحريم الخمر وفي بيان أنواع منها. والخمر مأخوذ من التخمير وهو التغطية، ولكون الخمر يغطي العقل فيذهب الإحساس من الإنسان فيظل كالبهيمة لا يشعر بشيء ولا يميز بين الأشياء. من أجل ذلك حرم الله الخمر لأنها تغطي العقل وتذهب بإحساسه، فيقع من المخمور الفحش في القول والفعل لغياب العقل عنه. وقد ذكروا أن قوما من أهل الجاهلية تركوا الخمر في الجاهلية فلم يشربوها لأمور حصلت لهم، فذكر عن قيس بن عاصم المنقري أنه شرب الخمر، فلما صحى فإذا ابنته تشتكي إليه أنه غمز عجيزتها فترك شربها وهو مشرب. ومر أبو بكر في الجاهلية بسكران يرفع الفضلات إلى فيه لا عقل معه، فحرم أبو بكر على نفسه الخمر في الجاهلية، والناس إذا سكروا ربما وقع الواحد منهم على محارمه إذ غاب عنه عقله، فالخمر أمرها كبير. ولذلك لقبها النبي صلى الله عليه وسلم بأم الخبائث لأنها مفتاح كثير من الشر. ذكر أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنها من خمسة، ثم ذكر الخمسة وهي العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ثم قال: والخمر ما خامر العقل، أي غطاه كما مر. ثم ذكر أمورا ود لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إليهم فيهن عهدا ينتهون إليه، فذكر ثلاثة، أي ثلاث مسائل. قال: وددت، أي تمنيت. ثم ذكر المسائل وهي الجد والكلالة وأبواب من الربا. الجد يعني به ميراث الجد، والكلالة على القول الأصح كل ميت لا ولد له ولا والد، أي إذا عدم الأصل والفرع فهو كلالة. الأصل الأب والجد، والفرع لابن وابن لابن. وأبواب من الربا يعني فيما يظهر مسائل من الربا. خطب عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى منبره صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة التي ذكرها ولده عبد الله رضي الله عنه. وقرر فيها عمر رضي الله عنه أن الخمر ما خامر العقل، وفي هذه الخطبة دليل للجمهور على أن الخمر لا يختص بالعنب كما قالت الحنفية، بل الخمر كما قال الفاروق رضي الله عنه ما خامر العقل. وذكر عمر رضي الله عنه في خطبته أن ثلاث مسائل فيها إشكال عندهم تمنى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عهد في هذه المسائل الثلاث إلى أمته عهدا ينتهون إليه، وهي واضحة عند الجمهور والحمد لله رب العالمين. هذه المسائل ليست مشكلة ولا هي غامضة، وإنما هي واضحة عند الجمهور. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الخطبة على المنبر لبيان الأمور المشتبهة، ومشروعية أما بعد في الخطبة. وكثير من الناس يأتي بعدها بثم، فأقول ثم أما بعد، وهذا خطأ، لأن ثم إنما تكون للتراخي، والصواب أن يقول أما بعد من غير أن يأتي بهذا الحرف من حروف العطف. في الحديث مخاطبة الناس بما يجب بيانه لهم، فقد أخبر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء، أي ما كان مستعملا في المدينة من الخمسة الأشياء: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. فيؤخذ من هذا أن الخمر ليس مقصورا على ما اتخذ من العنب كما قرر ذلك أبو حنيفة في مذهبه، فالحق أن الخمر كل ما خامر العقل وبلغ إلى حد الإسكار. وقال أبو حنيفة: إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب، ولكن قال: فإذا سلق العنب يحرم قليله وكثيره إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاه، وأما نقيع التمر والزبيب فيحل، وهو ما سمي بالنبيذ. فذكر أمورا، ومذهبه رحمه الله فيه تساهل كثير في شرب النبيذ، والقول الحق ما ذهب إليه الجمهور لقول عمر رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل. وللحديث الآخر الصحيح: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أخرجه مسلم من طريق عمرو. وكذلك يأتي حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كل شراب أسكر فهو حرام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ العسل فقال هذا: كل شراب أسكر فهو حرام. فكل ما بلغ حد الإسكار سواء كان معتصرا أو نبيذا، سواء كان من العنب أو من غيره، فهو حرام. وقد أشار الله جل وعلا في كتابه العظيم إلى العلة في تحريم الخمر، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. والميسر ما يسمى بالقمار، قمار أن يجري لعبة بعينها على شيء يأخذه الغالب من اللاعبين، هذا هو الميسر، وهو لا بد أن يؤدي بصاحبه إلى الإفلاس والعياذ بالله، وهذا كله من العلاوة فوق غضب الله تبارك وتعالى عليه. وأما الأنصاب فالمراد بها الأصنام، والأزلام أن يكتب الإنسان ثلاث ورقات، في إحداها افعل وفي الثانية لا تفعل، وفي الثالثة أعد، ثم يخلط بينها ولا يكون فيها شيء يميز ورقة عن سواها، ثم يضعها ويأخذ واحدة منها من تلك الورقات من غير قصد لشيء منها، فإذا خرج فعل فعل، وإذا خرج لا تفعل ترك، وإن خرج أعد عاد. هذه الأزلام أو صورة منها، وكانوا يديرونها كالسهام، فإذا وقف السهم عليه فإنه حينئذ يكون على حسب ما كان على السهم في دائرته، افعل أو لا تفعل، سافر أو لا تسافر، زوج أو لا تزوج، تزوج أو لا تتزوج. هذا كله العقل يقضي بأنه لا علاقة بينه وبين الفعل أصلا، ولكن كذلك كانوا يعتقدون، فالحمد لله على نعمة الإسلام العظيم. قد أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذه رجس، خمر والميسر والأنصاب والأزلام، رجس كلها، وهي من وسائل الشيطان التي يحاول بها إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فلذلك دعا الله عباده إلى الانتهاء عنها. فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية والتي بعدها فيها عشرة أدلة على تحريم الخمر، لأن أقواما قالوا إن الله تبارك وتعالى لم يحرمه، وإذا كانت المرحلة الأخيرة في شأن الخمر فاجتنبوه، قالوا فالاجتناب لا يدل على التحريم، مع أن الاجتناب أبلغ دلالة على التحريم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالاجتناب، لأن يكون الإنسان في جانب وتكون الخمر في جانب آخر، فهذا فيه مبالغة في الأمر بالابتعاد عن الخمر، فكيف لا يكون تحريما؟ قد استقر هذا الأمر كما هو معلوم، ولكن يحاول أهل الزيغ والضلال دائما أن يحرفوا المؤمنين المتقين عن الصراط المستقيم. في الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فيها نداء الله تبارك وتعالى للمؤمنين باسم الإيمان المقتضي للامتناع عما حرم عليهم. إنما حصر الخمر وما ذكر مع الخمر في أنها رجس من عمل الشيطان، هذا يدل على التحريم أيضا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وإنما أداة حصر، ثم وصفها بالرجسية وهي النجاسة، فهذا الوصف هكذا يدل على التحريم أيضا، وكذلك وصفها بأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتناب هذه الأمور المتصفة بأنها رجس، ثم أتى برجاء الفلاح باجتنابها لعلكم تفلحون. اقتران الخمر بالأنصاب وهي الأصنام وعبادة الأصنام شرك دليل على شدة قبح الخمر. هذه الأمور المذكورة طريق لتسلط الشيطان على العبد وطريق لاستيلائه عليه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فإرادة الشيطان وقصده إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين بذلك دليل على وجوب اجتناب ذلك الذي يؤدي إلى هذا المحظور العظيم. الصد عن ذكر الله عموما دلالة على التحريم، وعن الصلاة خصوصا، ومن هنا نعلم أن الشيطان عدو للإنسان يريد أن يكيد له وأن يضره، لذلك دعا الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى الانتهاء بقوله: فهل أنتم منتهون؟ ويجب أن نكون كما كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، فإنهم لما أنزل الله قوله فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا، فانتهوا رضي الله عنه. إذن في الحديث دلالة على شرف العقل وفضله، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يراعي عقله وألا يكون آخذا لشيء يذهب العقل أو يغيب بعضه، بل ينبغي على الإنسان أن يراعي هذا الأمر العظيم الذي من الله تبارك وتعالى عليه به. والشرع الشريف الحنيف يحرم على المسلم كل ما فيه ضرر عليه في عقله، والعقل من الضرورات الخمس التي أمر بحفظها. والمعتبر في الأحكام الشرعية مفاهيم الصحابة ولغاتهم، فإن القرآن نزل بلغتهم، نزل القرآن باللغة العربية المبينة الشريفة الظاهرة، فما يفهمه الصحابة هم أصحاب السليقة، وهم الذين عاصروا وقائع التنزيل وأسباب الورود ينبغي المصير إليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة وحليات الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذا الحديث جواز إحداث الاسم للشيء من طريق الاشتقاق لقوله: والخمر ما خامر العقل. وفيه هذا الحديث استعمال القياس وإلحاق الشيء بنظيره، فقد استجدت في زمننا من المخدرات ما هو أشد ضررا من الخمر وأكثر فتكا بالمجتمعات منه. ولذلك عاملته، أي هذا الأمر وهو المخدرات، عاملته بعض الدول الإسلامية على أنه من الحرابة، عاملته على أنه من الحرابة، وقضت بقتل من قام بالاتجار فيه، أي بهذه المخدرات، لأنها من أشد ما يكون فتكا بالمجتمعات وإفسادا للشباب، بحيث يصير المجتمع المسلم لا قيمة له ولا وزن ولا خطر، فلا يدافع إلا بقدر ما يدفع، فلا يدافع إلا بقدر ما يدفع. وهذا مما يستعمله أعداء الإسلام من الوسائل التي يريدون بها إفساد وإهلاك الشبيبة المسلمة في ديار المسلمين وفي غيرها، فإنهم في الغالب هم الذين يروجون لتلك المخدرات. ومن عجب أن كثيرا من الدول المتقدمة قد تساعد على ذلك وتكون ميسرة لدخوله إلى بعض الدول التي تريد أن تسيطر عليها وأن تستولي على ثرواتها، أو أن تذل أهلها، أو أن تخرجهم عن دينهم الحق، ثم هم لا يقبلون بذلك في ديارهم هم ويتتبعونه، ولكنها الحرب القذرة التي لا رعاية فيها لقيمة من القيم، فضلا عن أن تكون الرعاية لدين أنزله الله تبارك وتعالى. فكثير من الناس يقبل على هذه الأمور على سبيل العبث وغواية الأصحاب والرفقاء، ثم إذا ما وقع في الاعتماد وهو ما يقال له الإدمان، فإنه لا يستطيع بعد أن يخلص من ذلك الأمر إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى شيئا، وغياب الرقابة يؤدي إلى كثير من الضلال والزيغ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ الشباب المسلم في كل مكان، وأن يحفظ المسلمين أجمعين من هذه الأخطار والأضرار، إنه على كل شيء قدير. قد حرم الله تبارك وتعالى الخمر بكل أنواعها وأشكالها، وهي كل ما أسكر قليله وكثيره، والخمر كل ما خامر العقل، فإذا يدخل في ذلك كل ما خامر العقل. في الحديث دلالة على أن هذا الدين هو من عند رب العالمين، فإن الله تبارك وتعالى قد راعى مصالح الخلق، وحرم الله تبارك وتعالى كل ما يضرهم في أبدانهم وعقولهم وفي أموالهم وأعراضهم، وجعل الله تبارك وتعالى التحريم لما اعتاده الخلق وأقبلوا عليه بدء الأمر، حتى تصير المجتمعات الإسلامية إلى حد النظافة والطهر، فلا نحتاج بعد إلى التدرج، وإنما جاء الإسلام وهم يعافرون أم الخبائث ويواقعون شربها. وكان من العسر جدا أن يأتي التحريم دفعة، فتدرج الله تبارك وتعالى بهم في التحريم شيئا وشيئا، فعرض بالخمر أولا وبين أن فيها منافع ولكن الإثم الذي فيها كبير، ثم حرم عليهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، فهذا يقنن مسألة الشرب تقنينا، لأن الإنسان يكون مستعدا للصلاة قبلها، فإذا عاقر الخمر فإنه حينئذ لا يستطيع أن يقرب الصلاة، فقنن وقت الشرب. ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك التحريم وأنزل الأمر بالاجتناب، فالحمد لله على نعمة الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. موضوع الحديث: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والبتع نبيذ العسل وهو شراب أهل اليمن، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شرب البتع الذي هو نبيذ العسل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عام شامل مفاده أنه لا عبرة باختلاف الأسماء ما دام المعنى واحدة وما دامت الحقيقة واحدة، فكل شراب أسكر فهو خمر محرم من أي نوع أخذ. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن حسن بيانه عن ربه تبارك وتعالى. وبهذا جاء من العلم في مدة بعثته بما يسعد البشرية في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البتع نبيذ العسل، وموضوع الحديث كما مر تعليق التحريم على الإسكار، فما لم يكن مسكرا فليس بحرام، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له إذا كان صائما في أول النهار ويشربه في آخره. والبتع بباء موحدة مكسورة ثم بتاء متنات من فوق ساكنة وتفتح أيضا كما حكى الجوهري، ثم بعين مهملة هو نبيذ العسل. البتع كما قال المصنف نبيذ العسل، فتبين من ذلك أن البتع بكسر الباء في اللغة المشهورة وبفتحها أيضا البتع والبتع، وهو النبيذ نبيذ العسل. والنبيذ اسم لما ينبذ في الماء، كان الأولون ينبذون في الماء شيئا من الفواكه ثم يأخذونه ويشربونه في آخر النهار، فإذا كان نبيذ اليوم أو قبل أن يتم له يوم وليلة فهو مباح، فإذا زاد عن اليوم والليلة وبدأ ينش أي يغلي ويرتفع من التخمر حرم، لأنه حينئذ يكون قد تحول إلى الخمر، بدأ الكحول في التكون وهو ما يخامر العقل ويخالطه. وأما أن يصنع الناس ذلك كما هو في أيام الصيام مثلا فيجعلون التمر في الماء ما لم يبلغ يوما وليلة، لأنه إذا كان في تلك المدة كذلك في الماء فإنه يغلي ويرتفع، وإذا وقع ذلك فإنه قد يكون تحول إلى خمر فسدت الذريعة كذلك. ولكن إذا فعل ذلك في أول النهار ثم تحساه في آخر النهار فلا بأس. فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع وهو نبيذ العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وفي هذا تعليق للتحريم بالإسكار، وهذا حكم حاسم بأن كل ما أسكر فهو حرام، ويجب على من شربه عامدا حد الخمر وهو 40 جلدة أو 80 جلدة كما مر في الحدود. تقدم في الحديث قبل هذا إلا أن هذا فيه تعليق الحرمة على الإسكار، فكل مسكر حرام. ذكر الخمر في حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي خطبته، في هذا الحديث تعليق الحرمة على الإسكار، فكل مسكر حرام، ويجب على من تناوله حد الخمر ولو كان القدر الذي أخذه لا يسكر في حقيقة الأمر. الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. قال الألباني هذا حديث صحيح، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي. الفرق إناء يسع 3 آصع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ 7 كيلوات من الجرامات، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. إذا كان الإسكار يحدث بهذا القدر الكبير ولكنه يحدث، فإذا ملء الكف منه حرام. الصاع النبوي 5.5 أرطال، إذا فالفرق 16 رطلا، فملء الكف منه حرام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام دليل على أن الحرمة تتناول قليله وكثيره، ويدخل في ذلك أن من تناول شيئا قليلا وثبت عليه باعترافه أو بالبينة يجب عليه أن يحد حد الشرب، أن يضرب 40 جلدة أو 80 جلدة على حسب الاختلاف في حد الشرب. ويؤخذ منه أن خلط الخمر بشيء من المأكولات من أجل وجود النكهة فيها فهو حرام. فبعض البلدان في بعض المطاعم تخلط الطعام بالخمر من أجل وجود تلك الرائحة كما يزعمون، وهذا حرام، ويجب أن ينتبه المسلم لمثل هذه الأمور. والمسلم يموت جوعا ولا يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى، ولأن الإنسان لا يدري لعله إذا أكل ذلك الطعام ثم مات وهو في بطنه يلقى الله تبارك وتعالى كذلك، فيستحق الوعيد. حق على الله أن من مات بشربها أن يسقيه من طينة الخبال، وهي عصارة أهل النار. وعصارة الخبال هذه وطينته ما يتحلل ويخرج من جروح أهل النار ومن فروج الزناة في النار من الصديد والدم، وكذلك ما يكون من أهل النار من الدمع والأشياء الخبيثة. فيجمع الملائكة ذلك من أجل سقيا شراب الخمور. فالإنسان لا يضمن له أن يموت وقد أكل شيئا من ذلك الطعام أو شرب شيئا من ذلك الشراب وقد خولط بخمر، فيلقى الله تبارك وتعالى وهو غضبان عليه. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب شيئا عن حد الخمر، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضرب في الخمر 40، وضرب أبو بكر 40. فلما كثر وقوع الناس في الخمر في زمن عمر استشار الصحابة، فأشار عليه علي بن أبي طالب، وفي رواية عبد الرحمن بن عوف، وقد مر توجيه ذلك، فأشار عليه بالضرب 80، لأنه حد الفرية، والسكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى. فضرب عمر رضي الله عنه السكران حد الفرية. اختلف أهل العلم في حد الخمر، فذهب مالك وأبو حنيفة والثوري إلى أن حد الخمر 80، عملا بما جرى عليه الأمر في عهد عمر، ورأوا أن ذلك إجماع من الصحابة. وذهب الشافعي إلى أن حد الخمر 40. وعن الإمام أحمد روايتان كالمذهبين، والمشهور في مذهب أحمد أن الحد 80، وقالوا إن أحمد رأى أن الحد الأصلي 40، والأربعون الأخرى تعزير. فذكر ابن قدامة في المغني أن الحد لا يكون إلا على من شربه مختارا عالما بأنه مسكر، فإن شربه مكرها أو جاهلا به غير عالم بأنه خمر مسكر أو كان متأولا فلا حد عليه. فإذا هذه الحدود لها شروط من أجل أن تقام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن نضرأ الحدود بالشبهات. فإذا يحرم كل شيء أسكر من مطعوم ومشروب وغيرهما، والتحريم للجنس لا للقدر، للجنس من ذلك لا للقدر منه، لأنهم سألوه عن جنس البتع لا عن قدر المسكر منه. فالتحريم للجنس، ولا عبرة بالأسماء، وإنما الحقيقة في المسميات، والتحريم يشمل القليل والكثير، فما أسكر كثيره فقليله حرام. وقد ذكر لنا بعض إخواننا أنهم أحيانا يصنعون بعض الحلوى ويجعلون فيها قدرا من الخمر ولو قطرات، وهذا كله إن لم يكن بقصد الربح، لأنهم يزينون ذلك للناس، إن لم يكن كذلك فالمقصد لا شك فيه إنما هو إفساد دين الخلق على الخلق، لأن الخمر محرمة في جميع الأديان، محرمة الخمر على النصارى تحريما أصليا، ومحرمة على اليهود تحريما أصليا. فالخمر والخنزير والدم ولحم الميتة من المحرمات الأصلية التي حرمها الله تبارك وتعالى في كل شرعة شرعها للخلق على لسان كل نبي ورسول أرسله، ليس ذلك مختصا بدين الإسلام العظيم. الخمر محرمة عند النصارى ومحرمة على اليهود، ولكن لما ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى وكفروا جعلوا الحلال حراما والحرام حلالا، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، وجملوها أي أذابوها. هذه حيلة وموضوع الحديث تحريم الحيل التي تفضي إلى أكل الحرام. بلغ عمر أن فلانا باع خمرا هو سمرة ابن جندب، ولكن عادة الصحابة الستر فلم يذكره. بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا فأبهمه باع خمرا، فقال قاتل الله فلانا. يعبر عن المقاتلة بالمحاربة، ولا يدعى على أحد بهذا إلا لارتكابه شيئا يعتبر جرما، مع أن العرب كانوا يطلقون الدعاء بمقاتلة الله للمدعو عليه من غير قصد لوقوع ذلك عليه. فقولهم تربت يداه وثكلته أمه وقاتله الله إلى غير ذلك من تلك الصيغ التي لا يقصدون حقيقة المعنى الذي دلت عليه ألفاظها، وكان هذا شائعا في ألسنتهم. وقال بعضهم إن ذلك إنما كان من إرادة نفي الكمال عن الموصوف المدعو عليه، فإذا كان فصيحا بليغا مثلا فقالوا قاتله الله ما أفصحه، قاتله الله ما أبلغه، وإنما أتوا بهذه الصيغة لنفي صفة الكمال عنه. وللعرب طرائق في تعبيرها، وقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن بهذه اللغة الشريفة مصفاه عندما بلغت ذروة سموها وسموقها، فصفيت على ألسنة العرب لما كانوا يشهدون المواسم ويذهبون من أجل إنشاد القريض مع التحكيم في ذلك، فصفيت وهذبت، وأنزل الله تبارك وتعالى القرآن بلغة العرب بلسان عربي مبين. حرمت عليهم الشحوم، أي أن بني إسرائيل كانت الشحوم محرمة عليه، فجملوها أي أذابوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. فلما بلغ عمر رضي الله عنه أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باع خمرا غضب لذلك ودعا عليه قاتل الله فلانا. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود؟ وسمرة ابن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه صحابي جليل غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه، وغزا في زمن الخلفاء الراشدين، وكان أميرا على البصرة العمر، وكان هناك من أهل الكتاب من تجب عليهم الجزية. فالظاهر والله أعلم أنه من باب الملاطفة وعدم المشقة عليهم قبل منهم الخمر وباعها عليهم، لأنهم على الكفر والكفر أعظم ذنب، ظنا منه أن ذلك يجوز، وكان في ذلك متأولا، فلما نهاه عمر رضي الله عنه ترك ذلك. ومنه تعلم أن ما يصنعه كثير من الناس ممن يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، يقولون نحن نبيع المخدرات لهؤلاء الكفار، ثم يتحصلون على تلك الأموال ويصنعون لها ما يسمى بغسيل الأموال، ثم تدار تلك الأموال حتى تصير في ظاهرها من مصدر شريف، أن كل ذلك كما دل هذا الحديث حرام وأنه لا يجوز. فسمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما باع على أهل الكتاب وهم على الكفر، لما باع عليهم الخمر قال عمر قاتله الله، ثم بين أن ذلك من الحيل التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بسبب ارتكابها، قاتل الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي فأذابوها وباعوها، فحينئذ لا يكونون قد تناولوها ولا هم بالذين باعوها شحوما، وإنما أذابوها ثم باعوها، فهذه حيلة. فكذلك ما كان من فعل سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخذ من أهل الكتاب الجزية خمرا ثم ردها بيعا عليهم، لأنهم على الكفر والكفر أعظم ذنب، فما شرب الخمر بجوار الكفر، وقد ظن أن ذلك يجوز رضي الله عنه، فكان متأولا، فلما نهاه عمر رضي الله عنه ترك ذلك. فلا يجوز بيع الأفيون الذي يستجلب من بلاد أفغانستان وما حولها، لا يجوز بيعه من أجل استعمال المال في الدعوة إلى الله، وكثير من الناس يفعل ذلك والله المستعان. الشحوم كانت محرمة على اليهود، وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن. الله رب العالمين لما حرم عليهم الشحوم أذابوها وجمعوها ثم أكلوا ثمنها ولم يأكلوها، وعملهم مذموم لأنهم تحايلوا على أكل الحرام. قول عمر رضي الله عنه قاتل الله فلانا يدل على أنه قاس بيع الخمر على بيع الشحوم، وأخذ من ذلك تحريم بيع ما حرم أكله، لأنه إذا باعه أكل ثمنه، وفيه استعمال القياس حيث قاس عمر بيع الخمر المحرمة على بيع الشحوم المحرم. عمر رضي الله عنه دعا على من خالف ذلك القياس، وهذا يدل على تأكيد استعمال القياس. في الحديث جواز الدعاء على المسلم إذا فعل ما يوجب الغضب عليه من الله تبارك وتعالى، وفي الحديث تحريم التحايل على أكل الحرام أو أكل ثمنه كما فعل ذلك اليهود، فإنهم أذابوا الشحوم وأكلوا ثمنها واستعملوا صيد السمك في يوم السبت بخد الأخاديد، حيث يبقى السمك فيها لا يصطادون في يوم السبت، فإذا لم يثبتوا اصطادوا ما حبسوه وقد اصطادوه في الحقيقة في يوم السبت، لأن الله تبارك وتعالى وهم قوم من الشح بمكان لما ابتلاهم بالسبت وحرم عليهم الصيد فيه كانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا تملأ البحر وهم محرم عليهم الصيد فيه، ويوم لا يسبتون فإذا غربت الشمس من يوم السبت ذهبت الحيتان فلا يجدون في البحر حوتا إلى يوم السبت. اليهود ليسوا في طبيعتهم كسائر البشر، وعندهم حرص وشح، ولا يمكن أن ينظروا إلى نعمة الله بادية هكذا ثم لا يتناولها متناول منهم، فخدوا الأخاديد وحفروها فكانت الحيتان تدخل مع الماء في تلك الأخاديد، فكانوا يسدون أفواه تلك الأخاديد والخلجان ويدعون الحيتان في يوم السبت بغير صيد، فإذا كانوا بعد اصطادوا تلك الحيتان وهم إنما اصطادوها في يوم السبت حقيقة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما بلغ عمر أن فلانا هكذا باللطف والأدب، فأبهمه ولم يذكره لأنه لا حاجة لذكره، يعني ما الحاجة التي نحتاجها في أن نعلم أن الذي فعل ذلك هو الصحابي الجليل سمرة ابن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن الواقع والحكم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. والأضاحي جمع أضحية، ويقال أضحية، جمع أضحية بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء بعدها ياء مشددة ويجوز تخفيفها ثم تاء، ويقال ضحية مشتقة من الوقت الذي شرع ذبحها فيه، فكانت تذبح في وقت الضحى بعد أن يفرغ الإمام من صلاة العيد. الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع، هذه سميت هكذا باسم زمن فعلها الأضحية، والجمع ضحايا، مشروعة، والأصل في مشروعيتها ما ذكره الله تبارك وتعالى عن إبراهيم الخليل أنه أتى إلى ابنه إسماعيل بمكة وهو غلام وقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولا عجب في هذا الجواب، فإن إسماعيل هو أيضا من أنبياء الله المكرمين، وهو يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، فأجاب بالموافقة، بل إنه التمس من أبيه إنفاذ الأمر الرباني، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هل كان هذا في حال نبوته؟ لا شك أنه كان قبلها،
لأنه إنما أمر بذبح إسماعيل لما بلغ معه السعي واشتد عوده، ولكنه كان في قدر الله تبارك وتعالى سيكون نبيا بعد، فآتاه الله تبارك وتعالى من الخير ما آتاه. فلما عرض أبوه عليه ما رأى شجعه ويسر له الأمر، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فذهب به إلى حيث أمره جبريل، فاعترضه الشيطان يقول أتذبح ابنك على رؤيا، فرماه بحجر وانتقل إلى مكان آخر فقال له مثل ذلك، فرماه بحجر وانتقل إلى المكان الثالث فاعترضه فرماه بحجر ولم ينتقل وعزم على إنفاذ الأمر، فجاءه جبريل بالفداء بكبش من الجنة، قال الله تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم. فكانت سنة وشرعها الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل في المشروعية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فصل لربك وانحر. قال بعض المفسرين المراد به الأضحية بعد صلاة العيد، فيكون الأمر بالصلاة هنا أمرا بصلاة العيد، فصل لربك وانحر. وأما السنة فما في هذا الباب من الأدلة والأحاديث دليل على مشروعية الأضحية، وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. وفي الأضحية التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء، لأنها من أفضل الطاعات وأجمل العبادات. وقد قرن الله تبارك وتعالى إراقة الدماء ابتغاء وجهه مع الصلاة في آيات من الكتاب المجيد، فقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والأضحية التي تقع في ذلك اليوم العظيم في يوم النحر الأكبر فيها الصدقة على الفقراء، وفيها التوسعة عليهم، وفيها القيام بشكر الله على توالي نعمه بسلامة العمر والعقل والدين، وفيها اقتداء بالخليل أبي الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين قدم ولده قربانا لله تعالى طاعة ورضا بأمر الله، ففداه الله تبارك وتعالى بكبش، فكانت سنة من بقية أبينا إبراهيم جددها نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الأضحية الفرح والسرور والتوسعة على النفس والأهل والفقراء والمساكين في هذا العيد الإسلامي الكبير العظيم، وفيها حكم وأسرار لله تبارك وتعالى تدرك منها الأفهام والعقول بقدر طاقتها، وراء ذلك من الحكم والأسرار ما لا يعلمه إلا العزيز الغفار. والأصل في الأضحية أنها للأحياء. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. والأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. موضوع هذا الحديث في مشروعية الأضحية، في الأضحية وفي اختيارها وفي أفضلية الجيد منها. ضحى أي ذبحهما ضحايا بكبشين هما الذكور من الضأن، يقال للذكر من الضأن كبش ويقال له خروف. أملحين تفسر الملوحة بأنها بياض يخالطه سواد، بأن يكون السواد محيطا بالعينين وبالفم وبالركب وبشيء من البطن. بكبشين أملحين أقرنين يعني أنهما كبار قد بدت لهما قرون. ذبحهما بيده أي باشر الذبح بيده. وسمى وكبر أي قال بسم الله والله أكبر. ووضع رجله على صفاحهما جمع صفحة وهي جانب العنق. فأخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أي جعلهما ضحيتين، ووصفهما بملوحة اللون، وأن لهما قرنين، وأنه ذبحهما بيده ولم يستنب أحدا في الذبح، بل باشر الذبح بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، وسمى وكبر على الذبح ووضع رجله على صفاحهما. يؤخذ من الحديث مشروعية الأضحية، ولا خلاف أنها من شرائع الدين، وهي سنة مؤكدة عند كثير من أهل العلم، بل واجبة عند بعضهم من المحققين إذا وجد القدرة على ذلك. سنة مؤكدة كمذهب الشافعي وأصحابه، وبذلك قال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار، ويعتبر في وجوبها النصاب. الأضحية سنة مؤكدة على الموسر دون المعسر، كما تدل على ذلك الأدلة، وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم أنها سنة مؤكدة. وذهب بعض أهل العلم، لم يذهب إلى ذلك أبو حنيفة وحده، وإنما ذهب إلى ذلك غيره من أهل العلم من المحققين، وقالوا من كان في كفاية، من كان قادرا، فقد وجبت عليه الأضحية. اختلف أهل العلم في الأفضل من الأنعام، هل هو الإبل أو البقر أو الغنم؟
لا شك أن الواحدة من الإبل المعتبرة في الهدي والمحصية تكفي عن سبعة، وكذلك البقر. الأفضل في الأضحية هو الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين كما في الحديث، وهو صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده غنم، فأمر أحد أصحابه وعوفة بن عامر أن يقسمها بين صحابته، وبقي منها فيس، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضح به أنت،
كما جاء ذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي منها تيس، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له ضح به أنت. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. السن المعتبرة في الأضاحي هي الثني، ويعتبر الثني في الإبل والبقر والمعز دون الضأن، ويجزئ في الضأن الجذع إذا كان ضخما، ولا يجزئ الجذع من غير الضأن. الذكر أفضل من الأنثى في جميع بهيمة الأنعام بالنسبة للأضحية والهدي، وينبغي مراعاة اللون كما جاء في الحديث كبشين أملحين، والملوحة هي البياض، أو هي البياض الذي يخالطه سواد قليل حول العينين والفم والأزماع والركبتين، لأن أهل اللغة اختلفوا في الأملح، هل المراد بذلك البياض المحض أو البياض الذي يخالطه سواد قليل في تلك المواضع. حث العلماء على ما يكون لحمه أفضل، وتكلموا في اللون أن له تأثيرا في طعم اللحم وذوقه، والظاهر أن التأثير في ذلك هو من قبل الخصاء أو الوجاء. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين موجوئين، ومما هو مجرب ومعروف بلا خلاف أن لحم المخصي أفضل من لحم الموجوء والفحيل، ولحم الموجوء أفضل من لحم الفحيل. الخصي هو الذي سلبت خصيتاه بمعنى قطعتا وهو صغير، والموجوء هو الذي رضت عروق خصيتيه وهو صغير. يشترط في الأضحية سلامتها من العيوب، وقد نص على أربعة منها أنها من العيوب التي تمنع التضحية بالدابة التي اتصفت بها، وهي العوراء البين عورها، والعرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي من الكبر أو ما أشبه ذلك، وجعلوا كسر القرن وقطع الأذن عيبا يمنع التضحية بما وقعت فيه، وقدروا ذلك بأن يكون أكثر من النصف. هل الخراج إذا أصابها يكون عيبا مانعا؟ الخراج ليس بعيب، لأنه من خارج اللحم وتحت الجلد فقط، فليس له تأثير في اللحم. من له أربع زوجات هل يضحي بأربع من الأضحيات أو يضحي بواحدة؟ له أن يضحي بأضحية واحدة، لأن الأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته، ويستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه وأن يسمي على ذبحها، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. يستحب أن يجعل الأضحية أو الهدي على الجنب الأيسر، وأن يضع رجله على صفحتها اليمنى، ويكون معهم من يمسك برجليها إن أمكن، ويمسك هو السكين باليمنى، ويسمي ويكبر عند الذبح، ويستقبل بها القبلة عند الذبح، وهذا كله من السنن. التسمية واجبة في المذكى، وليست بشرط فيه، ولكنها شرط في الصيد، فإذا ترك المذكي التسمية نسيانا فيما هو آهل فإن المذكى حلال، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتون بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. والسنة في الأضحية أن يأكل منها ويتصدق ويهدي، فلو لم يتصدق هل تجزئ عنه؟ هذا محل خلاف، ولا تجزئ الأضحية إلا إذا ذبحت يوم النحر بعد الصلاة، فإن ذبحت قبل الصلاة فإنها تكون شاة لحم كما قال رسول الله، فإنما هو لحم قدمه لأهله. ثم يذبح بعد يوم النحر 3 أيام، وهي أيام التشريق وكلها منحر، فوقت الذبح في يوم العيد وفي 3 أيام بعده، فكل ذلك يعتبر من وقت الذبح. وله أن يذبح بالنهار وأن يذبح بالليل، والذبح بالنهار أفضل، لأنه إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام العظيم، ونفي للبخل عنه، لأنه إذا ذبح بالليل فلربما كان ذلك لأجل ألا يراه الفقراء والمساكين، فإذا جعل ذلك ظاهرا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الأضحية في المصلى أمام الناس، ولذلك قالوا الأفضل ألا يذبح إلا بعد أن يذبح الإمام إذا كان الإمام يذبح في المصلى. ينهى المضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشره شيء إذا دخلت العشر، أي إذا دخل عشر ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هل هذا النهي للتحريم أو للتنزيه؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه للتحريم، فيحرم على من كان له ذبح إذا أهل هلال الحجة أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيء. يدخل في الثواب الكثير، وأما الإجزاء فلا يكون إلا كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال بسم الله والله أكبر عن محمد وآل محمد، فيدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، فالمشاركة في الأجر واقعة، وأما في الإجزاء فلا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم عن من لم يضح من أمة محمد في ذبحه للثاني، وهم كثير، فإذا يدخل في الثواب الكثير. وأنت إذا ضحيت فقلت بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك عن فلان وآل بيته، يدخل فيهم الأحياء ويدخل فيهم الميتون أيضا، لأن بعض الناس يخص الأموات بالأضحية، وذلك وإن كان جائزا إلا أنه ليس بمشروع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولكنه جائز. فإذا إذا قال الإنسان عن فلان وآل بيته دخل فيه أهل بيته من الأحياء ومن الأموات أيضا، فإنهم من أهل بيته، وربك تبارك وتعالى على كل شيء قدير. والذبح عن الميت وتخصيصه بالأضحية ذبحا عنه عده بعض أهل العلم بدعة، فعده الشيخ الألباني بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وقال غيره من أهل العلم إنه يجوز حينئذ، لا يعد بدعة ولكنه ليس بمشروع. والفرق أننا إذا قلنا إنه ليس بمشروع فمعنى ذلك أن الناس لا يقبلون عليه فيفعله هذا وهذا وهذا، ولكن لو وقع ما حكمه؟ فيذهب هو إلى بدعيته رحمه الله تعالى، ويذهب غيره من أهل العلم إلى أنه جاز ذلك الفعل ولكنه ليس بمشروع، أي ليس بسنة ولم يرغب فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. الأشربة جمع شراب، ويقصد به هنا الأشربة المحرمة، وما عدا ذلك فهو مباح، لأن من رحمة الله تبارك وتعالى أنه في المطاعم والمشارب حرم منها أشياء وهي معدودة، وما وراء ذلك فهو حلال ومباح، فينص على ما حرم علينا منها لأنه معدود قليل، ولا ينص على المباح الحلال، فما وراء ذلك فهو مباح وحلال. الأشربة المحرمة معدودة معروفة، ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وما وراء ذلك فقد أباحه الله تبارك وتعالى وأحل. من الأشربة المباحة وهي أربعة: الماء واللبن والعسل وما اعتصر من الفواكه ولم يكن فيه مظنة الإسكار، كل ذلك مباح حلال. أما ما بلغ مما اعتصر من الفواكه إلى حد التخمر سواء كان معتصرا أو منتبذا فهو محرم، يجب تركه ويحرم شربه. العلة في تحريم الخمر أنها تذهب العقل وتفسد الأخلاق وتستنزف المال، وقد أشار القرآن المجيد إلى العلة في تحريمها حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. كان كثير من العرب قد تعلق بالخمر تعلقا شديدا، فتدرج الله تبارك وتعالى معهم في التحريم، فجاء التعريض بالتحريم أولا في قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالتعريض هاهنا بالخمر والميسر بأن إثمهما أرجح من نفعهما، ترجيح لجانب التحريم، لأن العاقل إذا سمع أن أمرا من الأمور يزيد ضرره على نفعه فإنه يجتنبه ولا يقبل عليه. فذكرهم الله تبارك وتعالى بذلك أول الأمر تعريضا: قل فيهما إثم كبير، وجاء التنكير من أجل التفخيم والتعظيم لذلك الإثم. قل فيهما إثم، ثم وصفه بالكبر، إثم كبير، ثم قال: ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك حرمت الخمر في أوقات الصلاة وقربها، وأبيح للناس شربها إذا كان في وقت بعيد عن الصلاة، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان لذلك سبب، وهو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا في بيت أحدهم فجاء لهم بخمر فشربوا، ثم قاموا يصلون فقرأ إمامهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. الحديث صححه الألباني، وهو عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. رواه الترمذي ورواه أبو داود بنحوه وصححه الألباني. فهذه مرحلة من مراحل التدرج في تحريم الخمر. وأما المرحلة النهائية فأنزل الله تبارك وتعالى التحريم حين شرب حمزة، فقام إلى شارفين لعلي بن أبي طالب فجب أسنمتهما. ولما ذهب علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة وهو ثمد يعني سكران، فرفع حمزة رضي الله عنه بصره إليه وقال: ما أنتم إلا عبيد لأبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. رواه البخاري ومسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى تحريمها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا تنتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. موضوع هذا الحديث في تحريم الخمر وفي بيان أنواع منها. والخمر مأخوذ من التخمير وهو التغطية، ولكون الخمر يغطي العقل فيذهب الإحساس من الإنسان فيظل كالبهيمة لا يشعر بشيء ولا يميز بين الأشياء. من أجل ذلك حرم الله الخمر، لأنها تغطي العقل وتذهب بإحساسه، فيقع من المخمور الفحش في القول والفعل لغياب العقل عنه. وقد ذكروا أن قوما من أهل الجاهلية تركوا الخمر في الجاهلية فلم يشربوها لأمور حصلت لهم، فذكر عن قيس بن عاصم المنقري أنه شرب الخمر، فلما صحى فإذا ابنته تشتكي إليه أنه غمز عجيزتها فترك شربها وهو مشرب. ومر أبو بكر في الجاهلية بسكران يرفع الفضلات إلى فيه لا عقل معه، فحرم أبو بكر على نفسه الخمر في الجاهلية. والناس إذا سكروا ربما وقع الواحد منهم على محارمه إذ غاب عنه عقله، فالخمر أمرها كبير. ولذلك لقبها النبي صلى الله عليه وسلم بأم الخبائث، لأنها مفتاح كثير من الشر. ذكر أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنها من خمسة، ثم ذكر الخمسة وهي العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ثم قال: والخمر ما خامر العقل، أي غطاه كما مر. ثم ذكر أمورا: ود لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إليهم فيهن عهدا ينتهون إليه. فذكر ثلاثة، أي ثلاث مسائل، قال: وددت أي تمنيت، ثم ذكر المسائل وهي الجد والكلالة وأبواب من الربا. الجد يعني به ميراث الجد، والكلالة على القول الأصح كل ميت لا ولد له ولا والد، أي إذا عدم الأصل والفرع فهو كلالة. الأصل الأب والجد، والفرع الابن وابن الابن. وأبواب من الربا يعني فيما يظهر مسائل من الربا. خطب عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى منبره صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة التي ذكرها ولده عبد الله رضي الله عنه. وقرر فيها عمر رضي الله عنه أن الخمر ما خامر العقل، وفي هذه الخطبة دليل للجمهور على أن الخمر لا يختص بالعنب كما قالت الحنفية، بل الخمر كما قال الفاروق رضي الله عنه ما خامر العقل. وذكر عمر رضي الله عنه في خطبته أن ثلاث مسائل فيها إشكال عندهم: تمنى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عهد في هذه المسائل الثلاث إلى أمته عهدا ينتهون إليه، وهي واضحة عند الجمهور والحمد لله رب العالمين. هذه المسائل ليست مشكلة ولا هي غامضة، وإنما هي واضحة عند الجمهور. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الخطبة على المنبر لبيان الأمور المشتبهة، ومشروعية أما بعد في الخطبة، وكثير من الناس يأتي بعدها بثم فأقول ثم أما بعد، وهذا خطأ، لأن ثم إنما تكون للتراخي، والصواب أن يقول أما بعد من غير أن يأتي بهذا الحرف من حروف العطف. في الحديث مخاطبة الناس بما يجب بيانه لهم، فقد أخبر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء، أي ما كان مستعملا في المدينة من الخمسة الأشياء: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. فيؤخذ من هذا أن الخمر ليس مقصورا على ما اتخذ من العنب كما قرر ذلك أبو حنيفة في مذهبه، فالحق أن الخمر كل ما خامر العقل وبلغ إلى حد الإسكار. وقال أبو حنيفة إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب، ولكن قال فإذا سلق العنب يحرم قليله وكثيره إلا أن يطبق حتى ينقص ثلثاه، وأما نقيع التمر والزبيب فيحل، وهو ما سمي بالنبيذ. فذكر أمورا، ومذهبه رحمه الله فيه تساهل كثير في شرب النبيذ، والقول الحق ما ذهب إليه الجمهور لقول عمر رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل. وللحديث الآخر الصحيح: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أخرجه مسلم من طريق عمرو. وكذلك يأتي حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كل شراب أسكر فهو حرام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ العسل فقال هذا: كل شراب أسكر فهو حرام. فكل ما بلغ حد الإسكار سواء كان معتصرا أو نبيذا، سواء كان من العنب أو من غيره، فهو حرام. وقد أشار الله جل وعلا في كتابه العظيم إلى العلة في تحريم الخمر، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. والميسر ما يسمى بالقمار، قمار أن يجري لعبة بعينها على شيء يأخذه الغالب من اللاعبين، هذا هو الميسر، وهو لابد أن يؤدي بصاحبه إلى الإفلاس والعياذ بالله. وهذا كله من العلاوة فوق غضب الله تبارك وتعالى عليه. وأما الأنصاب فالمراد بها الأصنام، والأزلام أن يكتب الإنسان ثلاث ورقات، في إحداها افعل، وفي الثانية لا تفعل، وفي الثالثة أعد، ثم يخلط بينها ولا يكون فيها شيء يميز ورقة عن سواها، ثم يضعها ويأخذ واحدة منها من تلك الورقات من غير قصد لشيء منها، فإذا خرج افعل فعل، وإذا خرج لا تفعل ترك، وإن خرج أعد عاد. فهذه الأزلام أو صورة منها، وكانوا يديرونها كالسهام، فإذا وقف السهم عليه فإنه حينئذ يكون على حسب ما كان على السهم في دائرته: افعل أو لا تفعل، سافر أو لا تسافر، زوج أو لا تزوج، تزوج أو لا تتزوج. هذا كله العقل يقضي بأنه لا علاقة بينه وبين الفعل أصلا، ولكن كذلك كانوا يعتقدون، فالحمد لله على نعمة الإسلام العظيم. قد أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذه رجس، خمر والميسر والأنصاب والأزلام، رجس كلها، وهي من وسائل الشيطان التي يحاول بها إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فلذلك دعا الله عباده إلى الانتهاء عنها. فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه الآية والتي بعدها فيها عشرة أدلة على تحريم الخمر، لأن أقواما قالوا إن الله تبارك وتعالى لم يحرم، وإذا كانت المرحلة الأخيرة في شأن الخمر فاجتنبوه، قالوا فالاجتناب لا يدل على التحريم، مع أن الاجتناب أبلغ دلالة على التحريم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالاجتناب، لأن يكون الإنسان في جانب وتكون الخمر في جانب آخر، فهذا فيه مبالغة في الأمر بالابتعاد عن الخمر، فكيف لا يكون تحريما؟ قد استقر هذا الأمر كما هو معلوم، ولكن يحاول أهل الزيغ والضلال دائما أن يحرفوا المؤمنين المتقين عن الصراط المستقيم. في الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فيها نداء الله تبارك وتعالى للمؤمنين باسم الإيمان المقتضي للامتناع عما حرم عليهم. إنما حصر الخمر وما ذكر مع الخمر في أنها رجس من عمل الشيطان، هذا يدل على التحريم أيضا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وإنما أداة حصر، ثم وصفها بالرجسية وهي النجاسة، فهذا الوصف هكذا يدل على التحريم أيضا. وكذلك وصفها بأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتناب هذه الأمور المتصفة بأنها رجس، ثم أتى برجاء الفلاح باجتنابها لعلكم تفلحون. اقتران الخمر بالأنصاب وهي الأصنام وعبادة الأصنام شرك دليل على شدة قبح الخمر. هذه الأمور المذكورة طريق لتسلط الشيطان على العبد وطريق لاستيلائه عليه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فإرادة الشيطان وقصده إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين بذلك دليل على وجوب اجتناب ذلك الذي يؤدي إلى هذا المحظور العظيم. الصد عن ذكر الله عموما دلالة على التحريم، وعن الصلاة خصوصا. ومن هنا نعلم أن الشيطان عدو للإنسان يريد أن يكيد له وأن يضره، لذلك دعا الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى الانتهاء بقوله فهل أنتم منتهون. ويجب أن نكون كما كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، فإنهم لما أنزل الله قوله فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا، فانتهوا رضي الله عنه. إذن في الحديث دلالة على شرف العقل وفضله، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يراعي عقله وألا يكون آخذا لشيء يذهب العقل أو يغيب بعضه، بل ينبغي على الإنسان أن يراعي هذا الأمر العظيم الذي من الله تبارك وتعالى عليه به. والشرع الشريف الحنيف يحرم على المسلم كل ما فيه ضرر عليه في عقله، والعقل من الضرورات الخمس التي أمر بحفظها. والمعتبر في الأحكام الشرعية مفاهيم الصحابة ولغاتهم، فإن القرآن نزل بلغتهم، نزل القرآن باللغة العربية المبينة الشريفة الظاهرة، فما يفهمه الصحابة هم أصحاب السليقة وهم الذين عاصروا وقائع التنزيل وأسباب الورود ينبغي المصير إليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة وحليات الفرقة الناجية، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذا الحديث جواز إحداث الاسم للشيء من طريق الاشتقاق لقوله والخمر ما خامر العقل، وفيه هذا الحديث استعمال القياس وإلحاق الشيء بنظيره. فقد استجدت في زمننا من المخدرات ما هو أشد ضررا من الخمر وأكثر فتكا بالمجتمعات منه، ولذلك عاملته أي هذا الأمر وهو المخدرات عاملته بعض الدول الإسلامية على أنه من الحرابة، عاملته على أنه من الحرابة، وقضت بقتل من قام بالاتجار فيه أي بهذه المخدرات، لأنها من أشد ما يكون فتكا بالمجتمعات وإفسادا للشباب، بحيث يصير المجتمع المسلم لا قيمة له ولا وزن ولا خطر، فلا يدافع إلا بقدر ما يدفع، فلا يدافع إلا بقدر ما يدفع. وهذا مما يستعمله أعداء الإسلام من الوسائل التي يريدون بها إفساد وإهلاك الشبيبة المسلمة في ديار المسلمين وفي غيرها، فإنهم في الغالب هم الذين يروجون لتلك المخدرات. ومن عجب أن كثيرا من الدول المتقدمة قد تساعد على ذلك وتكون ميسرة لدخوله إلى بعض الدول التي تريد أن تسيطر عليها وأن تستولي على ثرواتها، أو أن تذل أهلها، أو أن تخرجهم عن دينهم الحق، ثم هم لا يقبلون بذلك في ديارهم هم ويتتبعونه، ولكنها الحرب القذرة التي لا رعاية فيها لقيمة من القيم، ف فضلا عن أن تكون الرعاية لدين أنزله الله تبارك وتعالى. فكثير من الناس يقبل على هذه الأمور على سبيل العبث وغواية الأصحاب والرفقاء، ثم إذا ما وقع فيه الاعتماد وهو ما يقال له الإدمان فإنه لا يستطيع بعد أن يخلص من ذلك الأمر إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى شيئا، وغياب الرقابة يؤدي إلى كثير من الضلال والزيغ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ الشباب المسلم في كل مكان، وأن يحفظ المسلمين أجمعين من هذه الأخطار والأضرار، إنه على كل شيء قدير. قد حرم الله تبارك وتعالى الخمر بكل أنواعها وأشكالها، وهي كل ما أسكر قليله وكثيره، والخمر كل ما خامر العقل، فإذا يدخل في ذلك كل ما خامر العقل. في الحديث دلالة على أن هذا الدين هو من عند رب العالمين، فإن الله تبارك وتعالى قد راعى مصالح الخلق، وحرم الله تبارك وتعالى كل ما يضرهم في أبدانهم وعقولهم وفي أموالهم وأعراضهم، وجعل الله تبارك وتعالى التحريم لما اعتاده الخلق وأقبلوا عليه بدء الأمر، حتى تصير المجتمعات الإسلامية إلى حد النظافة والطهر، فلا نحتاج بعد إلى التدرج، وإنما جاء الإسلام وهم يعافرون أم الخبائث ويواقعون شربها. وكان من العسر جدا أن يأتي التحريم دفعة، فتدرج الله تبارك وتعالى بهم في التحريم شيئا وشيئا، فعرض بالخمر أولا وبين أن فيها منافع ولكن الإثم الذي فيها كبير، ثم حرم عليهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، فهذا يقنن مسألة الشرب تقنينا، لأن الإنسان يكون مستعدا للصلاة قبلها، فإذا عاقر الخمر فإنه حينئذ لا يستطيع أن يقرب الصلاة، فقنن وقت الشرب. ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك التحريم وأنزل الأمر بالاجتناب، فالحمد لله على نعمة الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. موضوع الحديث: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والبتع نبيذ العسل وهو شراب أهل اليمن. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شرب البتع الذي هو نبيذ العسل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عام شامل مفاده أنه لا عبرة باختلاف الأسماء ما دام المعنى واحدة وما دامت الحقيقة واحدة، فكل شراب أسكر فهو خمر محرم من أي نوع أخذ. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن حسن بيانه عن ربه تبارك وتعالى. وبهذا جاء من العلم في مدة بعثته بما يسعد البشرية في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البتع نبيذ العسل، وموضوع الحديث كما مر تعليق التحريم على الإسكار، فما لم يكن مسكرا فليس بحرام، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له إذا كان صائما في أول النهار ويشربه في آخره. والبتع بباء موحدة مكسورة ثم بتاء مثنات من فوق ساكنة وتفتح أيضا كما حكى الجوهري، ثم بعين مهملة هو نبيذ العسل. البتع كما قال المصنف نبيذ العسل، فتبين من ذلك أن البتع بكسر الباء في اللغة المشهورة وبفتحها أيضا البتع والبتع، وهو النبيذ نبيذ العسل. والنبيذ اسم لما ينبذ في الماء، كان الأولون ينبذون في الماء شيئا من الفواكه ثم يأخذونه ويشربونه في آخر النهار، فإذا كان نبيذ اليوم أو قبل أن يتم له يوم وليلة فهو مباح، فإذا زاد عن اليوم والليلة وبدأ ينشو أي يغلي ويرتفع من التخمر حرم، لأنه حينئذ يكون قد تحول إلى الخمر، بدأ الكحول في التكون وهو ما يخامر العقل ويخالطه. وأما أن يصنع الناس ذلك كما هو في أيام الصيام مثلا فيجعلون التمر في الماء ما لم يبلغ يوما وليلة، لأنه إذا كان في تلك المدة كذلك في الماء فإنه يغلي ويرتفع، وإذا وقع ذلك فإنه قد يكون تحول إلى خمر فسدت الذريعة كذلك. ولكن إذا فعل ذلك في أول النهار ثم تحساه في آخر النهار فلا بأس. فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع وهو نبيذ العسل، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وفي هذا تعليق للتحريم بالإسكار، وهذا حكم حاسم بأن كل ما أسكر فهو حرام، ويجب على من شربه عامدا حد الخمر وهو 40 جلدة أو 80 جلدة كما مر في الحدود. تقدم في الحديث قبل هذا إلا أن هذا فيه تعليق الحرمة على الإسكار، فكل مسكر حرام. ذكر الخمر في حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي خطبته، في هذا الحديث تعليق الحرمة على الإسكار، فكل مسكر حرام، ويجب على من تناوله حد الخمر ولو كان القدر الذي أخذه لا يسكر في حقيقة الأمر. للحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. قال الألباني: هذا حديث صحيح، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي. الفرق إناء يسع 3 آصع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ 7 كيلوات من الجرامات، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. إذا كان الإسكار يحدث بهذا القدر الكبير، ولكنه يحدث، فإذا ملء الكف منه حرام. الصاع النبوي 5 أرطال وثلث، إذا فالفرق 16 رطلا، فملء الكف منه حرام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام دليل على أن الحرمة تتناول قليله وكثيره، ويدخل في ذلك أن من تناول شيئا قليلا وثبت عليه باعترافه أو بالبينة يجب عليه أن يحد حد الشرب، أن يضرب 40 جلدة أو 80 جلدة على حسب الاختلاف في حد الشرب. ويؤخذ منه أن خلط الخمر بشيء من المأكولات من أجل وجود النكهة فيها فهو حرام، فبعض البلدان في بعض المطاعم تخلط الطعام بالخمر من أجل وجود تلك الرائحة كما يزعمون، وهذا حرام، ويجب أن ينتبه المسلم لمثل هذه الأمور، والمسلم يموت جوعا ولا يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. ولأن الإنسان لا يدري لعله إذا أكل ذلك الطعام ثم مات وهو في بطنه يلقى الله تبارك وتعالى كذلك، فيستحق الوعيد. حق على الله أن من مات بشربها أن يسقيه من طينة الخبال، وهي عصارة أهل النار، وعصارة الخبال هذه وطينته ما يتحلل ويخرج من جروح أهل النار ومن فروج الزناة في النار من الصديد والدم، وكذلك ما يكون من أهل النار من الدمع والأشياء الخبيثة، فيجمع الملائكة ذلك من أجل سقيا شراب الخمور. فالإنسان لا يضمن له أن يموت وقد أكل شيئا من ذلك الطعام أو شرب شيئا من ذلك الشراب وقد خولط بخمر، فيلقى الله تبارك وتعالى وهو غضبان عليه. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب شيئا عن حد الخمر، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضرب في الخمر 40، وضرب أبو بكر 40، فلما كثر وقوع الناس في الخمر في زمن عمر استشار الصحابة فأشار عليه علي بن أبي طالب، وفي رواية عبد الرحمن بن عوف وقد مر توجيه ذلك، فأشار عليه بالضرب 80، لأنه حد الفرية، والسكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فضرب عمر رضي الله عنه السكران حد الفرية. اختلف أهل العلم في حد الخمر، فذهب مالك وأبو حنيفة والثوري إلى أن حد الخمر 80 عملا بما جرى عليه الأمر في عهد عمر، ورأوا أن ذلك إجماع من الصحابة. وذهب الشافعي إلى أن حد الخمر 40، وعن الإمام أحمد روايتان كالمذهبين، والمشهور في مذهب أحمد أن الحد 80، وقالوا إن أحمد رأى أن الحد الأصلي 40، والأربعون الأخرى تعزير، فذكر ابن قدامة في المغني أن الحد لا يكون إلا على من شربه مختارا عالما بأنه مسكر، فإن شربه مكرها أو جاهلا به غير عالم بأنه خمر مسكر أو كان متأولا فلا حد عليه. فإذا هذه الحدود لها شروط من أجل أن تقام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن نضرأ الحدود بالشبهات. فإذا يحرم كل شيء أسكر من مطعوم ومشروب وغيرهما، والتحريم للجنس لا للقدر، للجنس من ذلك لا للقدر منه، لأنهم سألوه عن جنس البتع لا عن قدر المسكر منه، فالتحريم للجنس، ولا عبرة بالأسماء، وإنما الحقيقة في المسميات، والتحريم يشمل القليل والكثير، فما أسكر كثيره فقليله حرام. وقد ذكر لنا بعض إخواننا أنهم أحيانا يصنعون بعض الحلوى ويجعلون فيها قدرا من الخمر ولو قطرات، وهذا كله إن لم يكن بقصد الربح، لأنهم يزينون ذلك للناس، إن لم يكن كذلك فالمقصد لا شك فيه إنما هو إفساد دين الخلق على الخلق، لأن الخمر محرمة في جميع الأديان، محرمة الخمر على النصارى تحريما أصليا، ومحرمة على اليهود تحريما أصليا، فالخمر والخنزير والدم ولحم الميتة من المحرمات الأصلية التي حرمها الله تبارك وتعالى في كل شرعة شرعها للخلق على لسان كل نبي ورسول أرسله، ليس ذلك مختصا بدين الإسلام العظيم. الخمر محرمة عند النصارى ومحرمة على اليهود، ولكن لما ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى وكفروا جعلوا الحلال حراما والحرام حلالا، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، وجملوها أي أذابوها. هذه حيلة، وموضوع الحديث تحريم الحيل التي تفضي إلى أكل الحرام. بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، هو سمرة ابن جندب، ولكن عادة الصحابة الستر، فلم يذكره بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا، فأبهم باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا. يعبر عن المقاتلة بالمحاربة، ولا يدعى على أحد بهذا إلا لارتكابه شيئا يعتبر جرما، مع أن العرب كانوا يطلقون الدعاء بمقاتلة الله للمدعو عليه من غير قصد لوقوع ذلك عليه، فقولهم: تربت يداه وثكلته أمه وقاتله الله، إلى غير ذلك من تلك الصيغ التي لا يقصدون حقيقة المعنى الذي دلت عليه ألفاظها، وكان هذا شائعا في ألسنتهم. وقال بعضهم إن ذلك إنما كان من إرادة نفي الكمال عن الموصوف المدعو عليه، فإذا كان فصيحا بليغا مثلا فقالوا: قاتله الله ما أفصحه، قاتله الله ما أبلغه، وإنما أتوا بهذه الصيغة لنفي صفة الكمال عنه. وللعرب طرائق في تعبيرها، وقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن بهذه اللغة الشريفة مصفاه عندما بلغت ذروة سموها وسموقها، فصفيت على ألسنة العرب لما كانوا يشهدون المواسم ويذهبون من أجل إنشاد القريض مع التحكيم في ذلك، فصفيت وهذبت، وأنزل الله تبارك وتعالى القرآن بلغة العرب بلسان عربي مبين. حرمت عليهم الشحوم، أي أن بني إسرائيل كانت الشحوم محرمة عليه، فجملوها أي أذابوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. فلما بلغ عمر رضي الله عنه أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باع خمرا، غضب لذلك ودعا عليه: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، وسمرة ابن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه، صحابي جليل غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه، وغزا في زمن الخلفاء الراشدين، وكان أميرا على البصرة العمر، وكان هناك من أهل الكتاب من تجب عليهم الجزية، فالظاهر والله أعلم أنه من باب الملاطفة وعدم المشقة عليهم قبل منهم الخمر وباعها عليهم لأنهم على الكفر، والكفر أعظم ذنب، ظنا منه أن ذلك يجوز، وكان في ذلك متأولا، فلما نهاه عمر رضي الله عنه ترك ذلك. ومنه تعلم أن ما يصنعه كثير من الناس ممن يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، يقولون نحن نبيع المخدرات لهؤلاء الكفار، ثم يتحصلون على تلك الأموال ويصنعون لها ما يسمى بغسيل الأموال، ثم تدار تلك الأموال حتى تصير في ظاهرها من مصدر شريف، أن كل ذلك كما دل هذا الحديث حرام وأنه لا يجوز. فسمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما باع على أهل الكتاب وهم على الكفر، لما باع عليهم الخمر قال عمر قاتله الله، ثم بين أن ذلك من الحيل التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بسبب ارتكابها، قاتل الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها، أي فأذابوها وباعوها، فحينئذ لا يكونون قد تناولوها ولا هم بالذين باعوها شحوما، وإنما أذابوها ثم باعوها، فهذه حيلة. فكذلك ما كان من فعل سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخذ من أهل الكتاب الجزية خمرا ثم ردها بيعا عليهم لأنهم على الكفر، والكفر أعظم ذنب، فما شرب الخمر بجوار الكفر، وقد ظن أن ذلك يجوز رضي الله عنه، فكان متأولا، فلما نهاه عمر رضي الله عنه ترك ذلك. فلا يجوز بيع الأفيون الذي يستجلب من بلاد أفغانستان وما حولها، لا يجوز بيعه من أجل استعمال المال في الدعوة إلى الله، وكثير من الناس يفعل ذلك والله المستعان. الشحوم كانت محرمة على اليهود، وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن. الله رب العالمين لما حرم عليهم الشحوم أذابوها وجمعوها ثم أكلوا ثمنها ولم يأكلوها، وعملهم مذموم لأنهم تحايلوا على أكل الحرام. قول عمر رضي الله عنه قاتل الله فلانا يدل على أنه قاس بيع الخمر على بيع الشحوم، وأخذ من ذلك تحريم بيع ما حرم أكله، لأنه إذا باعه أكل ثمنه، وفيه استعمال القياس، حيث قاس عمر بيع الخمر المحرمة على بيع الشحوم المحرم. عمر رضي الله عنه دعا على من خالف ذلك القياس، وهذا يدل على تأكيد استعمال القياس. في الحديث جواز الدعاء على المسلم إذا فعل ما يوجب الغضب عليه من الله تبارك وتعالى، وفي الحديث تحريم التحايل على أكل الحرام أو أكل ثمنه كما فعل ذلك اليهود، فإنهم أذابوا الشحوم وأكلوا ثمنها، واستعملوا صيد السمك في يوم السبت بخد الأقاديد، حيث يبقى السمك فيها لا يصطادون في يوم السبت، فإذا لم يثبتوا اصطادوا ما حبسوه وقد اصطادوه في الحقيقة في يوم السبت، لأن الله تبارك وتعالى وهم قوم من الشح بمكان، لما ابتلاهم بالسبت وحرم عليهم الصيد فيه كانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا تملأ البحر، وهم محرم عليهم الصيد فيه، ويوم لا يسبتون فإذا غربت الشمس من يوم السبت ذهبت الحيتان فلا يجدون في البحر حوتا إلى يوم السبت. اليهود ليسوا في طبيعتهم كسائر البشر، وعندهم حرص وشح، ولا يمكن أن ينظروا إلى نعمة الله بادية هكذا ثم لا يتناولها متناول منهم، فخدوا الأخاديد وحفروها، فكانت الحيتان تدخل مع الماء في تلك الأخاديد، فكانوا يسدون أفواه تلك الأخاديد والخلجان ويدعون الحيتان في يوم السبت بغير صيد، فإذا كانوا بعد اصطادوا تلك الحيتان، وهم إنما اصطادوها في يوم السبت حقيقة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، بلغ عمر أن فلانا هكذا باللطف والأدب فأبهمه ولم يذكره، لأنه لا حاجة لذكره. يعني ما الحاجة التي نحتاجها في أن نعلم أن الذي فعل ذلك هو الصحابي الجليل سمرة ابن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ ولكن الواقع والحكم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.